هل العقاب الشديد يعطي نتيجة مع الطالب ذو المشاكل؟ ده السؤال اللي بيواجهنا دلوقتي، هل العقاب الشديد يعطي نتيجة مع الطالب أو الطالب المشكلة؟ أعتقد قبل ما نقوم بالعقاب اللي أنا بشجعكم عليه، إنه نسأل أولا لماذا؟ لماذا يفعل ما يفعل؟ ده اللي أنا بشجعكم إن إحنا نعمله، لماذا يفعل ما يفعل؟ فقبل ما تدي عقاب شديد لطالب المشكلة، توقف واسأل ليه بيعمل كده؟ ده بيعبر عن إيه جواه؟ اسأل ما هي العوامل التي تتحكم فيه ليقوم بهذا السلوك. قبل أن نعطي العقاب لابد أن نحاول إيجاد إجابة مقنعة على سؤالنا. يعني قبل ما تدي العقاب أنا بشجعك من فضلك أنك لاقي إجابة على السؤال ليه بيعمل كده، لأن رد فعلك لابد أن يكون مبني على هذه العوامل. إذا لم نفعل هذا، إذا لم نتوقف ونسأل لماذا يفعل ما يفعل، فسوف نتصرف بجه وبقصر نظر لنشبع احتياجنا للقوة والنظام. احنا عندنا احتياج للقوة، need for power، كل واحد فينا عايز يبقى قوي ومتحكم. فلو قمنا بالعقاب دون ان نسأل هذا السؤال، نكون بنشبع احتياج عندنا لكن مش بنساعد هذا الطالب. عندما يرفض الطالب اتباع وإطاعة القوانين، ما هي الاختيارات أمامنا؟ لما يرفض إنه هو يتبع ويطيع القوانين الموضوعة في المدرسة أو في الفصل، إيه الاختيارات اللي أمامنا؟ عندنا الاختيار الأول، قلنا إما أن نستمر في عقابه بشدة إلى أن نكسر إرادته وعنده، عايزين نكسره، أو نهدده ونرعبه وبذلك نخلق بداخله الخوف من السلطة. أحب أقول لحضراتكم أنه في نوعين من الخوف من السلطة، في خوف صحي وخوف غير صحي. فمش كل الخوف من السلطة صحي، مش كل الخوف غير صحي. في خوف صحي، في احترام معين السلطة لابد أن يتكون جوه الإنسان أيا كان السلطة، لكن في خوف غير صحي. فممكن اتجاهي لو عاقبته بشدة أخلق جواه خوف من السلطة، بس الخوف ده غير صحي. العقاب الزائد الاكسسيف، أحب أقول لكم أنه بيخلق شخص نفسية وشخصية منحنية. الطفل اللي بيعاقب بشدة من أهله هو طفل ذو نفسية منحنية. أول ما الطفل يتضرب بالألم على وشه نفسه تنحني، تكرار هذا التصرف يسبب انحناء مستمر permanent دائم للنفس. فاكرين السلك الزنبورك اللي كلمنا اللي رسمناه؟ العقاب الزائد يخلق غضب وتذمر ثم لا مبالاة بالحياة. العقاب الزائد يخلق شفقة بالنفس، إحساس بالدونية، وقد يخلق إحساس بعدم العدل في الحياة، the unfairness of life، عدم العدل في الحياة، ويخلق داخل الطفل الخشونة. قد يخلق إنسان خشن وغليظ. في نهاية الأمر نحصد إنسان غير سوي في الحياة. نقول تاني اللي قلناه دلوقتي، نقول تاني، العقاب الزائد سواء في البيت أو في المدرسة بيخلق قلنا نفسية وشخصية منحنية، بيولد غضب داخل الطفل بيولد تذمر، وممكن يولد في داخله لا مبالاة بالحياة، يجعله شخص مستسلم وغير مبالي. ممكن يخلق في داخله احساس بالشفقة بالنفس self pity او احساس بالدونية، وقد يخلق في داخله احساس دائم بعدم العدل في الحياة life is unfair، الحياة غير عادلة، ويخلق في داخله خشونة معينة في مواجهة الحياة فينتج لنا شخص او انسان خشن وغليظ. في نهاية الامر اي واحدة من النواحي دي كفاية انه ينصاب واحدة منهم سوف ينتج انسان غير سوي في الحياة. ده اول اتجاه، لو رفض اتباع وطاعة القوانين ان نستمر في عقابه بشدة الى ان نكسر ارادته وعنده ونهدده فنخلق خوف غير صحي، خوف من السلطة غير صحي في داخله. اتجاه الاخر نمرة 2 ان نحاول عملية اقناع. ارجو ان ندرك اننا في هذه الحياة نحن في صراع لاقناع الانسان ايا كان، سواء في البيت او في المدرسة او في الشارع او في العمل، نحن في صراع لاقناع الانسان عموما. فنخش في صراع تاني معه عشان اقناعه ان سلوكه لا يسدد احتياجه على المدى البعيد، زي ما اتكلمنا هنا في المثل ده اللي انا حطيته، وقد يؤذيه هو اولا، لابد ان احاول ان اقنعه كده. التشديد هنا على كلمة ان سلوكه مؤذي له هو اولا، لابد ان احاول ان اقنعه. ازاي احاول اقنعه او ادي مثل؟ السلوك السلبي قد يكون مشبع لحد ما في اول الامر، انه هو لما بيتكلم كلام مستمر ممكن بيديله شبع انه هو بيجذب الانتباه، بيحقق له احساس مؤقت، خلي بالكم احساس مؤقت بكيانه وهويته، وده اللي انا حاول اقنعه به انه الاحساس ده مؤقت، بيسدد احتياجه في الاحتجاج ضد الحياة. لكن هذا السلوك في نهاية الأمر سوف يتركه هو نفسه فارغ. هذا السلوك يؤذي قدرته على التعلم، وفي طبعا لازم نستعمل بعض الألفاظ والتعبيرات المناسبة لسنه، لكن أنا لازم أكون أنا الأول شايف كده مقتنع بكده وحاول أوصل له ده بصورة أو بأخرى. هذا السلوك يؤذي قدرته على التعلم، وهو في احتياج شديد للتعلم ليصبح إنسان أفضل في المجتمع، وهذا له علاقة قوية بالقيمة، إنه هو بيحاول يحصل على القيمة بتاعته من أساليب غير مشروعة إذا صح التعبير. فأنا عايز أوريله الأساليب المشروعة للحصول على القيمة. إذا نجحت في كده كسبته، فشلت خسرته. التعليم والتعلم طريق للحصول على الاستقلالية، هو عايز يحصل على الاستقلالية الاندبندنس، هو يحتاج الاندبندنس عشان يحصل على القيمة بتاعته، وهو نفس الأمر الذي يعاني من نقصه. الطالب لابد أن يقنع بكل هذا، لابد أن احنا نكتسب من التكنيكس والأساليب والكلمات اللي نستعملها مع الطالب حسب سنه عشان نقنعه بكده. الطالب المشكلة اذا ما قدرناش نقنعه بكده يبقى احنا هنخسر الجولة بتاعتنا. فالطالب لابد ان يقنع بكل هذا. اذا ماذا ينبغي ان نفعل مع الطالب المشكلة عشان عملية اقناعه؟ عايز اقدم لكم مفتاح اساسي. اول تكنيك في محاولة اقناعه أنا أستمع إليه. عايز تقنعه قبل ما تنطق استمع. اسمع وأظهر اهتمام بالاستماع، interest in listening. أظهر هذا له. إذا شاف عينيك اهتمام حقيقي إن أنت تسمع له هيتكلم. جايز مش يتكلم اول مرة او تاني مرة او تالت مرة، جايز رابع مرة ينطق يقول حاجة اذا شاف. انا مش بقول انك هتنجح 100%، لكن ما عندك فيش تكنيك تاني. اوكي، دارسي الانسان ما لهوش تكنيك تاني. قالوا لنا listen. كارل روجرز قال لنا لو عايز الشخص او عايز الطالب يستمع اليك، استمع انت اليه. ما عندناش اختيار تاني. عايزين احنا نطلع بطرق اخرى، اوكي فاين، لاقي التكنيك بتاعه، بس ارجو ان يبقى مدروس. فالاجابه المفتاحيه استمع اليه، استمع قبل ان تؤدب، حاول ان تساعد الطالب ان يحكي لك عن ما بداخله، عن ما نسميه العالم الداخلي له. ممكن كلمة واحدة توري لك العالم الداخلي له، كلمة واحدة زي اللي سمعناها هنا، أنا مش عايز أعيش، بس دي كافية جدا، بتحكي لنا عن أسرار وأسرار هذا العالم الداخلي. فقلنا ماذا ينبغي أن نفعل مع طالب المشكلة؟ قلنا واحد، نستمع. اثنين، نساعده في تقييم ما يفعله وأسبابه وما يؤدي إليه. وهنا لابد أن أقتبس دريكرز في كتابه Logical Consequences صفحة 140. دريكرز هقول اقتباس بالإنجليز سامحوني وبعدين نترجمه بالعربي. To influence student behavior، وبالذات كان بيكلم على showing off الاستعراض. To influence student behavior you need to help him understand what he is doing. جملة بسيطة أوي، بس الراجل ده وصل ليها بعد 30 سنة من البحث في الطالب. علشان أؤثر في سلوك الطالب، سلوك زي سلوك الاستعراض showing off، أنت تحتاج أن تساعده أن يفهم ما يفعله. خلاصة وصل لها بعد 30 سنة انه لابد ان انا اساعد الطالب انه يفهم اللي بيعمله، يقيمه. وده مش هيجي غير من خلال الحوار. طبعا لما اساعده انه يفهم اللي بيعمله، مش هقول له انت بتحاول تستعرض عشان تجذب الانتباه وانت مصيبة سودة ومش هيحصل، مش دي الطريقة، مش هنعمل كده. لكن انت ليه بتحاول تتكلم كتير او تعمل ده او تعمل ده؟ ده بيعمل ليك ايه؟ بيساعدك في ايه؟ هل ده انت بتنبسط منه؟ بنبسط منه. طيب ليه؟ جايز انت بتحب الناس تبقى ملتفة حواليك؟ واستنى شوية، هل انت حاسس انه ما عندكش اصحاب كتير؟ يقول لا ما عنديش اصحاب كتير. انا بدي مثل لبداية حوار وخيط الحوار يمشي ازاي. او انا عندي صحاب كتير. طب انت عندك صحاب كتير، ليه بتحاول تلفت انتباههم او تخليهم يتجمعوا عليك؟ طب ما انت اكيد شبعان من صحابك الكتير. لا انا مش شبعان. او جايز يسكت، فانا محتاج اكمل جملة معاه تاني، وهكذا نفضل ماشيين مع بعض. اساعده في بروسس عملية. الإنسان إزاي بيقيم؟ وبالذات لو عندي طفل 8 سنين 9 سنين هو مش هيقدر يعمل لي تحليلات نيوتن، ما توقعش منه يعمل لي هو البروسس. أنا لازم أساعده في البروسس، في هذه العملية. فامشي معاه بمنطقية من حتة لحتة لحتة لحتة، أخليه يشوف الصورة معايا شوية. ممكن لما يشوف الصورة حتى لو هو مش فاهم الأبعاد كلها، انا دخلت في الكواليتي وورلد بتاعه في محاولتي لتقييم الموقف معاه، مساعدته للتقييم، دخلت الكواليتي وورلد بتاعه. وجلاسر بيأكد لينا لو دخلت الكواليتي وورلد بتاعه كسبت تعاونه، حتى لو مش فاهم كل الانز ان اوتس، كل الدخلات والطلعات بتاعت نتائج او مسببات اللي بيعمله. وهنا تحت نمرة 2 عايز أقول بيأتي دور الكلاس جروب ديسكشنز. class group discussions يعني شيء جميل جدا انه يبقى فيه لما تبقى فيه مشكلة. نفترض ان انا عندي فصل في مشكلة الكلام او في مشكلة المشاغبة او في مشكلة اللي بيخشوا متأخرين اي مشكلة، ما يكون مشكلة متكررة واضحة بتحصل. احد التكنيكس المهمة جدا للعلاج ده ان انا اخد مرة حصة طبعا من حصص الوزارة اللي هي غالية جدا، اخد مرة حصة من الحصص ديت واعمل كلاس جروب ديسكشن، اقول لهم احنا عندنا مشكلة، صحيح احنا عايزين نعمل الحساب وعندنا وعندنا، لكن احنا مش قادرين نكمل في العملية التعليمية من غير ما نعمل كلاس جروب ديسكشن، مش قادرين نعيش من غير السيلفون. في الكلاس جروب ديسكشن بتساعدهم هم، محتاجين نخش في أهمية الكلاس جروب ديسكشن. أول حاجة بتحسسهم إن هم بني آدمين، أول حاجة بس كفاية جدا إنك تحسسهم، حتى لو طلب حتى لو قالوا أي حاجة في خيار في جزر في الفصل، أي حاجة يقولوها تحسسوا إنه إنسان، إنه بني آدم بس. قد يكون ده المكان الوحيد والمرة الوحيدة اللي حس فيها إنه مسموع، واحنا في مصر عندنا احتياج رهيب ان نسمع، ان يكون لنا راي، لانه ما حدش بياخد راينا في حاجات كتيره في الحياه في مصر. فاول فايده انه يقول انا مهم، اول فايده انا بني ادم. عارفين انه في فايده مهمه جدا اني اطلع اللي جوايا، عارفين دي مدروسه ومثبوته اني اخرج اللي جوايا، بس اطلع اللي جوايا. يقول انا بكره المدرسه، يا سلام انا عايز اسمعها دي في الفصل، مناي لو انا مدرس اسمعها، او بكرهك او مش طايقك، مناي ان اسمعها. تنفيس، لانه هو هيبقى افضل احسن بعدين بعد ما يقولها. جربت مره تبقى متضايق من حد عايز تقوله لجواك؟ صعب مش سهله. لو انا قلت له ايه؟ لا انا بتكلم عن الطالب، انا عايزه يقول لي انا بكرهك، انا عايزه هو. لا انا مش بشجع ان احنا نروح نقول للشخص انا بكرهك، ده مش ده اللي انا قصدي. انا عايزه هو يخرج اللي جواه. فلما يخرج اللي جواه هو هيبقى في وضع افضل، وممكن نوصل مع بعض الكلاس ان احنا نوصل لقوانين معينه، ولما نوصل لها مع بعض القوانين دي خلاص هيبقى سهل ان هم يلتزموا بيها، لانه احنا ادينا فرصه للحوار. فالتربويين بيشجعونا نعمل كلاس جروب ديسكشنز. ايه الطريقتين اللي اساعد الطالب على تقييم ما يفعله؟ عندي حاجتين، تو تكنيكس، ما فيش غيرهم، يا اما كلاس جروب ديسكشن، يا اما وقت مستقطع معه مش امام الفصل. فكرت تقف قدام خلاك وتعمل ديسكشن؟ استحاله. كل اللي انت بتفكر فيه ايه؟ الخوف والرعب وصورتي ايه قدام الناس بس. فما تحاولش تعمل ديسكشن وتحط طالب في كورنر وتوصل معاه لحوار ايجابي، لان انت هلاكه بالنسبه له، الا اذا كنت في الكواليتي وورد بتاعه وكنت شخص عملت كل الهوم وورك بتاعك، فساعتها هتعمل الديسكشن بطريقه ايجابيه بناءه. فعندك تو تكنيكس، اما كلاس جروب ديسكشن لو عايز انت تقول حاجه سلبيه على اتجاه معين، خليها تطلع في الكلاس جروب ديسكشن، بحيث انه اللي يتقال يبقى مش للشخص ده، بيتقال بطريقه عامه، بتحط مبادئك بطريقه عامه، فهو مش هياخدها بيرسونال ومش هيحس بالتهديد. التكنيك التاني اللي عندك انك تعمل وقت مستقطع معاه 5 دقائق في المكتب بتاعك. نمرة 3، أكد على أهمية الحوار بينك وبين الطالب. أكد لي أنه لابد أنه نفضل نتكلم مع بعض، لابد أن يكون شعار المدرس خلينا نتكلم في ده مع بعض، لازم يبقى شعارك كده. لو في مشكلة مع طالب طيب خلينا نتكلم فيها أنا وإنت مع بعض. أوكي؟ خلي تفضلي. طبعا. لا مش مخالف، شيء جميل ان اشارك معاه تجربة شخصية طبعا الى حدود. لو جت بنت قالت لي انا النهاردة اصبحت غير عذراء، مش هقول لها وانا من اصبحت في يوم من الايام، اوكي؟ اسكيزي. فالى حدود يعني. او انا رايت ده انا كمان كان عندي تجربة مش عارف ففي حدود. دي حدود إيه لما ما أشارك بيها، أوكي؟ أو لو جي حد قال لي أنا سرقت النهاردة، فأنا قلت له أنا 6 سنين برضو سرقت، أو أنا 15 سنة دخلت وسرقت ودخلت السجن، ما ينفعش، أوكي؟ في ليميت يعني المشاركة. طبعا صحي ان انا اشارك مع personal experience، تجربة شخصية، نعم صحي جدا. اذا اولا لابد ان استمع اليه، هو عنده احتياج للحوار والتعبير عن نفسه، سواء عن حياته الخاصة او عن المدرسة، يمكن عنده احتياج يقول حاجة شخصية او عنده احتياج يقول حاجة عن المدرسة. نمرة 1، استمع اليه. عندما استمع اليه يصبح اكثر انفتاحا. دي نمرة 2، ليستمع لي. ده التكنيك. لو انتم بتسالوني عن تكنيك، فانا لما استمع اليه يصبح هو، ودي احد مبادئ المشوره مش بس المدرسه، دي اكشولي مبدا مشوري هام. لما استمع اليه يصبح اكثر انفتاحا لعمليه التغيير التي تبدا انه يستمع اليه. فنمرة 1، استمع اليه. عندما استمع اليه يصبح اكثر انفتاحا ليستمع لي ولمحاولة اقناعي بفكري. رقم 1 تسهل رقم 2. عايز توصل لـ2، اعمل نمرة 1. عندما افعل هذا، نمرة 1 ونمرة 2، انا اخلط جو إنساني من الحوار، فيه يبنى الطفل وأبنى أنا أيضا. أنا محتاج الحوار ده كإنسان، يمكن ما تعلمتوش قبل كده، يمكن ما حدش دهوني مداني فرصة أن أنا أقوم بهذا الحوار. أنت محتاج إليه، محتاج أن تبني شخصا آخر وتتعلم كيف تقوم بالحوار مع شخص آخر. أنا أخلق جو إنساني. جو إنساني جميل. أوقات في المشهورة بلاقي جو إنساني جميل مثري جدا لي. استمتعي أن في جو إنساني مخلوق بيني وبين إنسان آخر، شيء جميل جدا. فلما أخلق حوار مع طفل 9 سنين 10 سنين في دفء في مودة، ده مشبع، بيعطي الحياة طعم، نايس فيلينج. هو بتديله في داخله نايس فيلينج ان الحياة مش قاسية مش خشنة، انه فيه هناك انسان ما يستمع يحب يعطي مستعد انه يبقى مختلف. انا عن نفسي عايز اوفر ده للانسان التاني. السؤال اللي كان انت عايز توفره للانسان التاني، لانه عندي طلبة عايز اوفر لهم ده، عايز اديهم النايس فيلينج ده. جلاسر دايما يتكلم عن جود فيلينج، فيلينج جود. بيقول المشكلة الاساسية في مدارسنا انه طلبة they are not feeling good، they are feeling bad، حاسين فيش ترجمة العربي feeling bad، احساس مش حلو. هو موجود في المدرسة احساس سيء، شعور سيء، feeling bad، شعور سيء. بيقول لو هو مدرس، هو مش مدرس، هو كان سايكايتريست في مدرسة لطلبة البنات المشاغبين، البنات اللي عندهم مشاكل في كاليفورنيا في الخمسينات، البنات اللي هم طالعين من بيوت مشاكل. هو كان السايكايتريست والكاونسلر بتاع المدرسة دي، ومن هنا عمل كل الدراسات والأبحاث بتاعته وطلع بالنظرية بتاعته، وتخصص في جزء من نظريته للمدارس. فكان بيقول لو هو مخطط للمدرسة هيبقى أحد أهدافه أن يخلي الطلبة والمدرسين feeling good، أساسا المدرسين طبعا، الطلبة طبعا مهم المدرسين يبقوا feeling good، بس بيقول مش ده اللي بيحصل في المدارس. الطلبة اللي عمل الانترفيوز بتاعه معهم، وعمل انترفيوز مع مئات وآلاف من الطلبة، الطالب is feeling bad وهو في المدرسة. مرة أخرى أسأل السؤال، هل هناك خطأ في كسر إرادة الطالب وزرع الخوف في قلبي؟ هل هناك خطأ في كسر إرادة الطالب وزرع الخوف في قلبي؟ أقدم ليكم 6 نقط في إجابة على السؤال ده. نمرة 1، احتمال ممكن تحاول تكسر إرادته وتبعث الخوف في قلبه. احتمال أن يعود للسلوك السلبي كبير جدا، لأنني لا أعالج جذور المشكلة، فأنت ما كسبتش حاجة، أنت أرضيت نفسك بس، فأنت خاسر في النهاية، يعني ما عملتش حاجة، أنت أرضيت نفسك، قاعد في مركز القوة وعملت حاجة بسطتك وخلاص. نمرة 2، ربما اكتسب عدوا وشخصا غير راضيا على الحياة في المدرسة، وهذا يضع حاجز داخلي ضد المدرس وضد المدرسة. نمرة 3، سوف ازرع فيه مبادئ خاطئة عن التعامل مع المشاكل والافراد في الحياة، يعني انا هكون نموذج له بيزرع فيه مبادئ خاطئة بدون أن أدري، أنا أزرع فيه منهاج للتعامل مع الحياة، بديله فلسفة للحياة بدون أن أدري، وأعلمه كيف يتعامل مع نفسه، وأن أفضل أسلوب للتعامل هو العقاب وكسر الإرادة والتوبيخ وعدم التفاهم أو الحوار مع النفس. يقول لنفسه ايه الشخص دوت، البني ادم ما يجيش الا بالعقاب والعين الحمراء، يصبح هذا منهاج حياة المجتمع كله. بعد شوية نشوفوا 2 بيتخانوا مع بعض في الشارع، يتخانوا، وبعدين واحد يروح نافش نفسه فارد صدره، هو اقوى غالبا جسمانيا، وبعدين عينه يبحلق ويدي العين الحمراء للتاني، والتاني يروح يكش، وانس قوة تطلع الضعف يظهر، ده الأسلوب الحياة، نتعلم وبعدين يرجع يقول لأصحابه هو مسكتش غير لما وريت له العين الحمراء. أنا عارف إن دي لغة الشباب، ده منهاج المجتمع، إنه البني آدم ما يجيش إلا بالعقاب والعين الحمراء، منهاج. فأنا لما بعمله كده في المدرسة، أنا بدون أن أدري أنا بكمل السلسلة بتاع المجتمع كله، ما بكسرش الحالة دي، ما بعملش intervention أو interruption أو أفل. أنا بكمل أقنعه، أنا التربوي، أنا المدرس التربوي اللي دارس، أنا المدرس مش كده، بقنعه إن البني آدم ما يجيش إلا بالعقاب والضرب والعين الحمراء، وان انت يا بني ادم يا صغير اللي عندك 7 سنين هتيجي في يوم من الايام وتبقى عندك 20 سنة و30 سنة ومسؤول عن اخرين سواء في البيت او خارج البيت، وهذه هي الطريقة المثلى للتعامل، ان انت تكسر ارادته بس. فبدي له منهج للحياة، all of a sudden فجأة بعد 100 سنة نحصد مجتمع المنهج بتاعه ايه، البني ادم ما يجيش الا بالعقاب والعين الحمراء بس، بعد من كل المحتاجينه 100 سنة، جيلين بس يعدوا، هم عدوا خلاص. السؤال امتى يلجا العقوبه وازاي؟ ده مش مكانه هنا. لما كانوا حوار ونقاش بينكم انتم كمدرسين وكمكتب نفسي وككل حاجه. في principles of discipline يا جماعه، البرنسبلز دي مبادئ للتاديب في المدارس او في المدرسه. المبادئ دي درست وفحصت وبحثت، والناس دي اللي درست كتبت لينا. نجيب كتابين ثلاثه وندرسهم مع بعض، بس ما بسيطه قوي. في ظرف سنه واحده نلاقي نفسنا كلنا اصبحنا عندنا فكره جيده عن كيفيه السلوك بطريقه بناها في عمليه التاديب. بس العقاب العقاب دايما اوبشن عندي. يعني انا عندي عندي اختيارات في التعامل مع الطالب المشكله. عندي 3-4 اختيارات نختارت، وهم بتدريج وبمراحل. العقاب واحد منهم موجود دايما موجود، بس هروح له نمره كام معي؟ هروح له نمره كام؟ هل هروح له نمره 5 ولا نمره 4؟ ويمكن النهارده هروح له نمره 5، لكن بعد 6 اشهر يمكن اروح له نمره 1. اقرر اروح له نمره 1 بعد 6 اشهر من الحوار بيني وبينه. فالقضيه مش سهله، يعني مش هنقدر نجاوبها هنا في 3 دقائق. في سيستم معين، في ناس درسوا السيستم ده وساعدونا. احنا مش محتاجين يقولوا نخترع او نخلق الحاجه من الاول. To reinvent the wheel زي ما بيقولوا، ان انا اخترع العجله من الاول، مش محتاج اخترعها. في ناس تعبوا قدموها لي جاهزه، كل اللي عليا ان انا اجيبها واقراها. حتى ده مش عايزين نعمله. حتى ده we don't want to do it، مش عايزين نعمله. اصارع مع انسان معايا، هات كتاب واقرا سنه كتاب جيد. يا سلام، الحكايه صعبه للدرجه دي؟ كتاب يتقري وكاننا بنطلب المستحيل. طيب we'll stay where we are. Yes. مش قادر اسمع حضرتك. طبعا احنا عندنا multiple problems، ما عندناش. انا دايما بتكلم يمكن عن الخوف والرعب بس انا مدرك ان احنا عندنا مشاكل متعددة، اطفال بمشاكل متعددة. في الطفل اللي جاي من البيت، ما زال البيت الموجود، الاب بيضرب ابنه بعنف شديد وبآلات حادة. وعندنا البيت اللي الطفل فيه بياخد كل يوم 10 جنيه عشان يجيب كوك، ده مأساة اخرى، حاجة ساعة يعني. فانا عندي مشكلة دي وعندي مشكلة دي. عندي الاب والام اللي بتدي ابنها الصبح 10 جنيه، خد يا حبيبي علشان تنبسط. ممكن يعمل لي مشاكل لما يكبر، وانا اعرف شخص كده في فداحة اللي بيتضرب. كان عندي مالتيبل بروبلمز، وعندي الطالب اللي ما بيحترمش السلطه خالص لانه ابوه وامه ما عندهمش شخصيه في البيت وهو صاحب البيت. مره عملت مشوره مع فتاه 21 سنه، هي كان رئيسه البيت، هي كانت رئيسه البيت. مره مامتها طافت التلفزيون، مسكت التلفزيون كسرته، اكشولي مسكت التلفزيون شالته وراحت رميها على الارض. عملت ايه الام؟ ليه كده؟ احنا عندنا مالتيبل بروبلمز، يعني مش اوكي. انا مدرك طبعا دوت. اوكي اكمل. طيب وبعدين ناخد عشان الوقت. قلنا هل هناك خطأ في كسر رابط الطالب؟ قلنا ثلاث حاجات دلوقتي. نمرة 4، لما أكسر إرادته وأزرع الخوف فيه سوف يخاف من التعبير عن نفسه. ودي مسألة المجتمع كله، إني أخاف أعبر عن نفسي، سوف يخاف من التعبير عن نفسه في الحياة بطريقة صحية وشجاعة، هيعبر عن نفسه بطريقة همجية تشنجية غير ناضجة. وما أكثر من هذا حولنا. الخوف يقتل شيئا جميلا داخل الإنسان، الخوف يقتل شيئا جميلا داخل الإنسان، يقتله إلى الأبد. إحنا مش بنشوف الشيء الجميل اللي بيقتل، لو كنا بنشوفه كان الجريمة دي يحاكم عليها، لكن قتل شيء جميل داخل الإنسان للأسف جريمة لا يحاكم عليها المجتمع. نمرة 5، مع بعض الطلبة هذا الأسلوب قد ينتج تمردا أكثر، يعني مش هتكسب، هتزيد الحدة بتاع التمرد بتاعه. للبعض الآخر يسبب هذا الأسلوب كبت وتقويد، التقويد اللي احنا قلنا أو التيبس ده stifling، أنا هنا ترجمتها هنا لنفسي تقويد، تقويد لنفسه لبراعمه لتفتحه للحياة، تقويد. تقويد كلمة صح؟ مش كده؟ لا، عايز أقول تقويد مش تقييد، تقويد. العربي هنا يساعدونا، اللغة العربية، تقويد كلمة صح؟ تنفع مش كده؟ يقوي شيء يعني يمنعه من النمو، ممكن؟ يا جماعة العربي، طيب احنا مش عارفينها، العربي فين يقولولنا صح ولا لا؟ يعني يهدف، اوكي يبقى مظبوط. مش انا الوحدي اللي جبت 25 بقى ازاي كده؟ على فكرة انا في الثانوية عامة جبت 26.5، ما عملهمش 27، 26.5 لما خدتها قلت طيب يبقى 27 شكلها افضل شوية، 26.5 قريبة من 25 اوي، فبرضه اعتبرت نفسي 25. ما عرفش لما حسبوها بالظبط يعني 26.5 حسب بالظبط. ده اعتراف المفروض نمسحه من التسجيل. نمرة 5، لسه في 5، قلنا للبعض الأسلوب ده ينتج تمرد أكثر، للبعض الآخر كبت وتقويد وإحساسه بالإهانة والقهر والشفقة على النفس، فبينتج تشوه. وبتكمل أنت على اللي عملوه في البيت، هم ابتدوه وانت كملت عليه. نمرة 6، قد نتحكم في السلوك وقتيا ولكننا لا نبني او نغير، او ممكن تنجح انك تتحكم في السلوك وقتيا لو كسرت ارادته، لكنك لا تبني او تغير. نرجع للليست بتاعتنا، الصفات الشخصية التي تيسر عملية النمو، نقدر نضيف عليهم حاجات تاني من قلناها من امبارح والنهاردة. نعم نستطيع ان نضيف، امبارح قلت اهم نقطة في هذه الشخصية، في اهم نقطة امبارح هو هواء الكياني الإيجابي. هذه الشخصية تستمتع بهذا الهواء الكياني الإيجابي، شرحتها أنا امبارح قعدنا نص ساعة أشرحها. الهواء الكياني الإيجابي دوت ينتج إزاي؟ أحسن كلمة بلاقيها هي ينتج من خلال اتساع الفكر. كلما اتسع فكري أصبحت شخصية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في الحياة. الاتساع عموما، الاتساع الفكري وأيضا الاتساع القلبي. الاتساع الفكري والقلبي لهم علاقة ببعض، بيحدثوا في تفاعل معا أوقات كثيرة، واحدة قد تؤدي إلى الأخرى، وبالطبع الواحدة تساعد الأخرى. الاتساع الفكري يؤدي بي إلى أن أكون إنسان أكثر جاذبية للآخرين. الضيق الفكري والأفقي، وضيق الأفق، يؤدي إلى نفور الآخرين من هذه الشخصية الجامدة المتصلبة المملة. كيف أحصل على الاتساع الفكري والقلبي؟ دي نمرة 8. احنا المرة فاتت وقفنا على نمرة 7 مش كده؟ نمرة 8 الهواء الكياني الإيجابي، نمرة 9 الاتساع الفكري تؤدي، نمرة 8، نمرة 10 لابد أن أكون شخصا قارئا. في رأيي بدون نمرة 10 صعب قوي ان انت تحقق التسعة اللي قبليهم، صعب. القراءة في رأيي هي المفتاح، ودائما بقول في محاضراتي مش قراءة سمير وميكي وتيتي، دائما بقول في محاضراتي مش دي القراءة اللي انا بجيب عنها، او رواية الشاطر حسن، ولا النوفلز بتاعة الحب والفيكشن وكل الحاجات دي، مش دي القراءة اللي ما يتكلم عنها. دي قراءة واحد يقراها وقاعد في الحمام، قاعد ماشي في الاتوبيس. لا لا، دي مش دي القراءة اللي انا بتكلم عنها. ولا الجرايد، ولا الجرايد. في ناس بيعتبروا ان هو قاعد قدام الجرايد بيقرا 5 ساعات في اليوم انه قارئ، هو بيتسلى، وحب استطلاع. على فكرة الجرايد تلبي رغبة قوية جدا داخل الإنسان لحب الاستطلاع. ها إيه اللي حصل النهاردة؟ فيفتح صفحة الوفيات ورا، أول صفحة تتقري، صح؟ فنوع من الحب الاستطلاع ترضي غرور الإنسان وحب الاستطلاع. مش دي القراءة اللي أنا بتكلم عنها. أنا مش برفض قراءة الجرايد، محتاج أعرف ما يدور حولي، بس معرفة ما يدور حولي، بعض القضايا تناقش في الجرايد أوكي، بس مش هي دي. مفيش إنسان هيثقف من الجرايد، خلونا ناخدها دي قاعدة، لا يوجد شخص يثقف من الجرايد. إذا وقف ثقافته على قراءة الجرايد نبقى احنا في مأساة، إذا كانت هذه هي ثقافة المجتمع. وده اللي بيحصل في المترو، ما باخدش المترو كتير لكن باخد المترو، قاعدين كل الرجالة كل واحد فاتح الجرايد، أحب أول منظر ده. أي صفحة بقى مش مهم، أي صفحة يفتحوها ما تفرقش، أي صفحة كلهم قاعدين منشغلين جدا ومنهمكين. بحب أتفرج أوي على المنظر ده، معرفش بحبه ليه لكن بحبه. بدون القراءة لا يوجد اتساع للفكر ولا اتساع للقلب. بدون القراءة اتساع القلب يصبح اتساع أوقات اتساع محدود. القراءة توسع قلب الإنسان، تفتحه على الحياة، على العالم، على الإنسان. يا سلام، قراءة شيء جميل جدا، بس مش سمير وتهته. تهته مش تنتن،
صاحب سمير
تهته. سمير كان لي واحد صاحبه اسمه تهته.
سمير
مش عارفين كده. هو وقف الدرس ده. هو في سمير وتهت دلوقتي مجالب سمير وقفت. هتهتم مش موجود. طب في ميكي وبطوط. ميكي معه بطوط لسه. اوكي سوري نسمع.
المشكله ان هو كان عنيف جدا مع زملائه جدا لان امه لقيته بيقوم بدون اي ما يعملوا اي حاجه بيشرفهم بيجرحهم كده يعني هو ما عنده تفكير بيحبهم وبيحضنهم وبيندق فيهم وعلى طول كان يقوم في الفصل يعمل كده ويعني ممكن تزعل في اكس ادم بلاك فالمهم مامته بيجي يقول لها بيضرب مش عارفه ايه في ايه انا مش عارفه اعمل كل عايزه هم مطلقين هي وباباه باباه متجوز واحده ثانيه كان ده انا عرفته من جدته بالصدفه فتحت التليفون وقعدت اعيط قالت ان باباه متجوز واحده ثانيه وعندها بنت هي مش اخويا بيضربوا قدامها وبيقول ايه انت بتتحمش ومش انت مع ان الولد ده جدا انت مش نافع انت مش عارف وبعدين كان بيخترق يعني قصص انا كنت بصدقها وبيقول لي انا روحت مع بابا شهر العسل بتاعه طلع موقف ايه لا ما فكرتش هو مثلا يعني مره في نفسه هو قال بابا مات يقعد يفكر ان بابا مات وكده الولد ده اللي حاولت اتكلم معاه يعني يعني انا بحب جدا صعب عليا حاولت اتكلم معاه مش بيرضى يتكلم او يفتح المواضيع قلت له اعتبرني صديقته فكان بيحاول ان هو يهرب مني فتفتكر هل انا لو فتحت في الموضوع هل انا عارفه كل حاجه لو فتحت في مشكله هو ممكن يتجرح انا صعب عليا ان انا اخش في الموضوع
طفل السؤال هنا طفل جاي من بيت مكسور في طلاق وفي تفضيل وفي عدم اهتمام وفي مش هنخش في التفاصيل دلوقتي اللي اتقالت هنا كلنا اللي اتقالت عشان هياخد وقت هل لو السؤال هل لو انا اللي احنا شفناه اللي سمعوا القصه دي احنا بنشوف هنا تشوه نفس انساني يعني قدامنا بنشوف الاعراض والتشوه النفس الانساني يعني here is a vivid example في مثل واضح لنا السؤال هل لو فتحته في الموضوع ده يجرحه لا مش هيجرحه ده هو مصدق حد يفتح له الموضوع بس مصدق حد يقول له انا حاسس انا فاهم بس فما خافش ان افتح مع الموضوع بجملة زي كده انا عارف ان في حاجات كتيرة مضايقاه تقدر تثق فيها وتحكي لي عنها عن واحدة فيهم هيبتدي بايه في احتمالات كتير ممكن ما يقوليش حاجة وممكن يقولي اختي مضايقاني طبعا دي ما هياش المشكلة بس هو بادي بحاجة مش عايز يقولي اللي جوه وجايز دي اللي هي طالعه على السطح تانيين لسه جوه لازم حد ينبش فيهم فانا اخش مدخل ممكن ما يقوليش حاجة فاعود الكرة مرة اخرى اروح مرة تانية واتكلم معه وهكذا وممكن في الاخر اقول له هل ابتعاد بابا عن ماما مضايقك بس هيعمل ممكن ما ينطقش حاجة وممكن يرفض في الاول فجيله تاني انت المرة اللي فاتت لما انا قلت لك كده انت قلت لي لا بس لو انا كده اكيد هبقى متضايق مش كده يقول لي طب انت مش متضايق يقول لي متضايق بالظبط الحوار يمشي كده السؤال عامل له ايه بعد كده ده مكتب القسم النفسي هنا نقعد مع بعض في حاجات تتعمل كتيرة في حاجات كتيرة وفي حاجات بسيطة تتعمل هتعمل فرق في حياته ثق في هذا وده اللي انا عايزه ثق في هذا في حاجات بسيطة ممكن تتعمل تعمل فرق كبير في حياته حتى لو اتكلمت معاه مرة في الشهر 5 دقايق لا تتخيلوا انه ممكن الفرق ايه اللي تعمله ما عايش عايز عايز اخلص. احنا بنتكلم على نمرة 10، قلنا نمرة 11 صفة لابد ان دي قلناها النهاردة، صفة لابد ان تتصف بيها دي الشخصية، وهي affection او الحب او الحنان او العطف او المودة. هذه صفة اساسية لابد ان تتصف بها هذه الشخصية. اخر عنوان لينا 5 دقائق، لماذا يرفض الطالب المحاولات لاقناعه بالسلوك التربوي؟ لماذا يرفض الطالب المحاولات لاقناعه بالسلوك الايجابي التربوي؟ 4 حاجات. 1، لا يؤمن بيه، مش مقتنع بيه. يعني فصلك من الكواليتي وورلد بتاعه، فانت زيهم معايا، انت زيهم زي الباقيين. فاتكلم معاك ليه؟ اسمع لك ليه؟ لا يؤمن بي، غير مقتنع بي، شخصياتي غير مقنعة له، الهواء الكياني الخارج مني منفر لي. فلما اجي النهاردة العب دور الاب ولا الام ولا الصديق، مقنع تمثيلي، هو نفسه يقول له، بيضحك على مين؟ جواك. فمش هتقدر تلعب دور الاب او الام او الصديق وانت اساسا الهواء الكيان الخارج منك منفر. الا اذا اتغيرت بقى فعلا وتبت حقيقة يعني، فلازم عندك وقت قبل ما تقنعه ويصدق بالتوبة بتاعتك، مش كده؟ فقدامه سنة، ممكن في اخر السنة يصدقك. الهوم ورك عليك انت مش عليه، هو معروش هوم ورك يعمله كتير. الهوم ورك يبتدي بيك وهو بيستجيب، هو هيز ريسبوندينج، هو بيستجيب للهوم ورك بتاعك اللي انت بتعمله. اخلص النقطة وبعدين اسمح فرصة لأسئلة. فهو لا يؤمن، قلت ان هو شخصيتي غير مقنعة له، لا يؤمن انني في صفه، لا يؤمن انني شخصية تفهم او تتعاطف. كل ده تحت نمرة 1. نمرة 2 فندم، خليهم للاخر نحط الاسئلة.
انا
يعني اتوب ان انا ما يخرج الهواء الكياني الخارج مني يصبح جاذب بدل ما منفر، اغير في سلوكي، في سلوبي، اسلوبي وسلوكي، انا قصدي باتوب كده يعني، انا اتغير في اتجاهاتي. نمرة 2، لماذا يرفض الطالب المحاولات لإقناعه؟ نمرة 2، فقدانه الكبير لإحساسه بالهوية أو بالقيمة. طفل ممكن يوصل لمرحلة كبيرة جدا من الإعاقة، إن يوصل لفقدان، مش عايز أقول كامل، لكن شبه كامل من الإحساس بالهوية والقيمة، درجة عالية، high degree of loss of worth، درجة عالية من فقدان الإحساس بالقيمة، worth، إحساس بالقيمة. فهو لما يوصل للمرحلة دي، ما نسميه السعادة المؤجلة أو delayed pleasure، السعادة المؤجلة اللي هيحصل عليها لما يحصل على قبولي، لما يحصل على قبولي في سعادة معينة هتجيله، أو لما يبقى شخص كويس في سعادة، بس السعادة دي بنسميها سعادة مؤجلة، لأنه هيحصدها مش على طول، مش مباشرة، مش النهاردة، مش في اللحظة دي، هيحصدها بعد شوية ولو حتى أيام أو أسابيع. delayed pleasure بنسميه delayed pleasure. كل إنسان عايز pleasure، كل إنسان عايز سعادة في الحياة، في سعادة بتجيله مباشرة وفي سعادة بتجيله غير مباشرة مؤجلة، بنسميها delayed، immediate و-delayed، مباشرة ومؤجلة. فالعلاقة مع المدرس وكل القصة دي هي سعادة مؤجلة بالنسبة للطالب. لو هو فقد إحساسه بالقيمة أو فقد إحساسه لدرجة كبيرة بالقيمة، السعادة المؤجلة دي تفقد قيمتها عنده أيضا، تفقد رونقها وبارقها، لأنه يبحث فقط عن السعادة المباشرة الوقتية المباشرة immediate. نمرة 3 اللي ماشي مع نمرة 2 ماشي معاها على طول، أختها السيستر، الاحتياج بتاعه لمتعة السعادة المباشرة to feel good النهاردة على طول دلوقتي في اللحظة دي، انه يشارك في اللي جنبه او انه يضرب او انه يسرع، ده كله بيديله immediate pleasure، سعادة مباشرة على طول في اللحظة والتو، زي ممارسة العادة السرية immediate. أنا مش هقدر أقاوم لأني أنا محتاج دلوقتي now الآن الآن، يعني مش بكرة، خلي بالكم المباشرة يعني دلوقتي أروح أفتح التلاجة عشان أكل، مش هستنى مهما قلتلي أني هزيد في الوزن ومهما ومهما ومهما، لا لا لا، افتح التلاجة اكل وبعدين بعد نص ساعة اروح الحمام علشان استفرغ اللي كلته. فالاحتياج لمدة السعادة المباشرة قوي جدا عنده علشان حاجة مهمة اوي اوي اوي، عشان يسكن الالم النفسي الداخلي. لو فقد القيمة والهوية بتاعته بدرجة عالية درجة شبه كاملة، يكون في داخل هذه النفس الإنسانية ألم شديد جدا، درجاته عالية جدا، ليفل مستوى بتاعه عالي جدا، والماجنيتيود بتاعه عالي جدا جدا جدا، زي ترمومتر حرارة، زي الترمومتر بتاع الموتور العربية، مش المؤشر، لما الموتور يسخن يبتدي يزيد 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 لغاية ما يوصل للدرجة الحمراء. احنا وصلنا هنا للنقطة الحمراء في الموتور، الألم عالي جدا، الحرارة حرارة الألم عالية جدا، فهو محتاج مباشرة الآن انه يعمل حاجة تجلب له سعادة مباشرة وسريعة، سريعة دي كلمة عايزة ريها، سريعة quick، عشان يسكن الألم الداخلي النفسي الذي يعتصر كيانه، فيصبح الشيء ده اللي بيعمله، السلوك ده اللي بيعمله في المدرسة، يصبح كالأفيون لتسكين ألام النفس. تيجي أنت فين جنبه بقى دلوقتي وهو عايز ياخد الأفيونة دي؟ أنا بتكلم حقيقة، تروح فين أنت جنب الأفيونة؟ ولا حاجة، لا أنت ولا الناظر ولا المدير ولا حد، هتكسره النهاردة وهتعاقبه النهاردة، بكرة هيحتاج للأفيونة، لأنك ما وقفتش الألم. أنت عملت إيه لما عاقبته؟ ولا حاجة ولا حاجة، ما جيتش ناحية الألم، فاحتياجه للأفيونة بيكمل. ولو سكت في المدرسة هيطلع يفسد بره، ممكن يسكت المدرسة عشان قال لنفسه يا ولد بلاش المشاكل، فهيطلع جنب المدرسة او مع اصحابه يفسد، فانت ما عملتش حاجة، انت عشت الجو جميل هادئ وهديت المدرسة وكل حاجة، لكن ما عالجتش انسان محتاجك. نمرة 4 واخر نقطة، لماذا يرفض الطالب المحاولات لإقناعي بالسلوك التربوي؟ لأن هناك نزعة أو دافع أو ما نسميه درايف، دافع أو نزعة داخلية قوية ومستمرة، صوت مستمر جوه، ده درايف، درايف يبقى عامل كده جوه الإنسان، صوت مستمر، نزعة داخلية قوية ومستمرة لتنفيس الغضب والاحتجاج الداخلي، تذمر. الألم بتاعه وصل لدرجة أو احتياجاته وصلت لدرجة إنه بقى عنده صوت جوه ماشي على طول، ماشي مع 24 ساعة، دي ما أسميه دايما أنا عندي التسمية دي الموسيقى التصويرية المصاحبة للنفس، دي الموسيقى التصويرية اللي ماشية معاه جوه، في عنده نزعة داخلية قوية ومستمرة، خلي بالكم استعمال الكلمة مستمرة، مستمرة ماشي مع 24 ساعة، ودي الكيس اللي أنا هيستوري اللي كنت عايز أحكيها لكم النهاردة بس مفيش وقت، طبعا أوري لكم إزاي النزعة القوية المستمرة ماشية مع شاب 21 سنة وعمل إيه. نزعة قوية ومستمرة لتنفيس الغضب والتعبير عن الاحتجاج والتذمر، برضو أنت مش هتيجي جنبه حاجة، هيعمل اللي هو عايزه. الاحتياج للتعبير عن الاحتجاج يصبح اقوى واكثر الحاحا من قدرة الانسان على التفكير الموضوعي ووزن الامور. يعني عايز اقول ايه؟ اكبر من قدرته على انه يتحكم في نفسه. يعني هو ممكن يبقى عايز يتحكم في نفسه، عايز يسمع لك، لكن عنده صوت جوه شغال غضب واحتجاج وتذمر، فهو عايز يتحكم في نفسه بس مش قادر، لانه النزعة اللي جواه اقوى جدا من قدرته على التفكير الموضوعي ووزن الامور. في سؤال؟ ممكن شوف. أسئلة أخرى؟ في حد رفع يدي وأنا قلت في شوية أسئلة؟ أوكي؟ هي وصلت للعصبية دي لعاملين. العامل الأول الإهمال، أهملت، الأب بيشتغل أم بيشتغل وهي أهملت، فهي بتحتاج ضد هذا الإهمال. والعنصر الثاني التدليل، هم سايبينها وسايبينها كمان تعمل اللي هي عايزة، فالعنصرين دول مع بعض بينتجوا هذا السلوك، الإهمال والتدليل. فهي لما بتعمل كده هي أساسا تريد الاحتجاج ضد معاملتهم التدليلية ليهم، والاحتجاج أيضا ضد إهمالها. فهي محتاجة ضد التدليل، الإنسان يحتاج ضد التدليل، الإنسان يريد النظام والالتزام، طفل عايز يعرف الحدود بتاعته، فلما يدلل زيادة عن اللزوم ممكن يحتاج برضه طرق مختلفة. كيف في تكملة للسؤال؟ العلاج هو عكس الأسباب، أعكس الأسباب، أهتم ووقف عن التدليل. طبعا عند 20 سنة انتهى خلاص، عند 20 سنة، عند 16 سنة الأهل ما عندهمش حاجة يعملوه، It's finished، ما يستطيع أن يفعلوه تقريبا انتهى. 16 سنة ده مش رقم علمي لكنه قريب، يعني حطي سنة قدام أو سنة وراء هتوصلي، يعني مش 18 مش 20، انتهى خلاص. كل يقدروا يعملوا لو هم اضروا بيه ان هم يركعوا قدامه يقولوا سامحنا، ده يمكن يشفيه شويه، يمكن يخليه يهدى في داخله، او ممكن يشيل جزء من الغضب جواه والتذمر، ممكن. وانا شفت ده حصل في موقف، الاهل كهم وقالوا احنا سامحنا، احنا اسفين، احنا غلطنا في حقك لما عملنا ولما عملنا ولما عملنا، شال جزء لكن فضل الغضب والرغبة في الانتقام وعبر عن نفسه بعد كده طريقة واضحة جدا، طريقة قوية كمان. كي السؤال ايه الحاجات اللي اراها عشان اكون مدرس ناجح؟ لابد عندي قراية في ثلاث حاجات. نمرة واحد لازم اعرف في التربية، نمرة اثنين لازم اعرف في علم النفس او دراسة الانسان، نمرة ثلاثة لازم اقرا بعض الكتب الفلسفية. دول ثلاثة areas، three areas لابد ان انا احاول اقرا فيهم، بس بساطة. فاجيب كتاب كده وكتاب كده وكتاب كده، كتب فلسفية توسع الفكر، تخليني انظر الحياة بطريقة مختلفة، تحررني من الجمود المجتمع، تخليني اقدر اقف قدام المجتمع لما يقولوا لي لازم تتجوز، لما يقولوا للاب عشان تجوز بنتك لازم تعمل حفلة وتصرف لها 10,000 جنيه عشان المجتمع كله، وإلا كلهم هيقولوا يا سلام. يخلي الراجل ده لما يقرا كتاب فلسفة يقدر يقوم قدام المجتمع ويقول لهم لا انا ما عنديش 10000 جنيه، انا ما عنديش غير 2000 جنيه، هنعمل حفله في البيت صغيره ونجيب، ولو عندي 10000 جنيه هعمل حفله ب 2000 واديها هي ال 8 لان هي محتاجه تروح تشتري حاجات كتير.